قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب سبقه الباب الأول، وهو قضية الحب: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذا الباب فيه هذه الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والخوف من الله عز وجل من أفضل المقامات في باب العبودية، والمسلم لا بد أن يكون بين الخوف والرجاء. ولهذا ذكر الباب الأول الذي فيه الحب في الله عز وجل والبغض فيه، وأتبعه بهذا الباب الثاني الذي فيه الخوف، والغرض به الخوف من الله عز وجل. الخوف من الله عز وجل من أجل أنواع العبادة، والله عز وجل يقول عن ملائكته: يخافون ربهم من فوقهم، ويقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. والآيات كثيرة في هذا الباب: وهم من خشيته مشفقون. والإنسان حينما يكون عنده الخوف من الله عز وجل يحمله هذا على العمل، يحمله على الابتعاد عما نهى الله عنه، لأنه يخاف عقاب الله. ثم يحمله أيضا على العمل الصالح واغتنام الطاعات في هذه الحياة الدنيا، لأنه يرجو من الله عز وجل أن يثيبه على ذلك. هذه الآية التي صدر بها المؤلف هذا الباب: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذه الآية في آيات في سورة آل عمران، وسبب نزولها أنه لما حدثت المعركة بين المسلمين وبين الكفار، وحدثت هناك مخالفة من بعض الصحابة اجتهادا وليس إعراضا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تهاونا به، وإنما اجتهدوا اجتهاد. ولما كان ذلك الاجتهاد خاطئا حدث بالمسلمين ما حدث، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج لغزوة أحد وكان من رأيه عليه الصلاة والسلام أن لا يخرجوا من المدينة، فإذا جاء الكفار ودخلوا المدينة كل الموجودين يقاتلونهم، من الرجال والنساء. ولكن الذين لم يحضروا غزوة بدر من الشباب من الأنصار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخرج لبدر للجهاد للقتال، وإنما خرج لاعتراض عير قريش الذي يأتي من الشام بتجارتهم، والكفار قد أخذوا أموال المسلمين في مكة حينما خرجوا مهاجرين بدينهم إلى هذه المدينة. ولما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه عدد لاعتراض القافلة، ولكن هم أرادوا شيئا والله أراد شيئا آخر. فلما ذهبوا بلغ أبا سفيان الذي كان هو رئيس العير خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم يعرفون الطرق ويعرفون المنافذ كيف يعملون لأنهم دهاة ويعرفون الحروب. فساحل بالعير، ذهب بالعير إلى الساحل، ابتعد عن الطريق اللي هي في الغالب كانوا يسلكونها. فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، وأبو سفيان قد أرسل إلى أبي جهل ومن معه من صناديد قريش يخبرهم بأن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعترضوا عيرهم، فاستعدوا للقتال، وكان عددهم كبير يزيد على 1000، وعندهم من الخيل ومن الأسلحة ما لم تكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولكن لما نجى العير أبو سفيان أرسل إليهم وقال انتهى الموضوع، العير نجى وخلاص. لكن أبو جهل قال لا يمكن إلا أن يأتي إلى بدر ويسمع الناس جميعا ويخوفهم بأنه في المستقبل لا يمكن أحد يفكر أن يعترض عير قريش. فجاء، فصارت القضية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجيش المشركين ورئيسهم أبو جهل، فلم يكن هناك إلا الحرب. وحينما نزل منزلا وسأله المنذر أو أحد الصحابة هل هذا المنزل أنزلك الله عز وجل، يعني قال لك تنزل في هذا المكان، أو أنه المكيدة والحرب، فقال لا بل المكيدة والحرب. فقال هذا ليس بمنزل، وإنما نتقدم ونترك الماء خلفنا والمياه اللي هي ممكن يصل إليها أولئك نغورها، أي يقطع عنهم الماء، وهذه من أساليب الحرب. المهم أنهم عملوا ذلك، ولكن كان العدد قليل 313 أو أقل من ذلك. حدثت المعركة وقضى الله ذلك الأمر الذي كان مفعولا، لأنهم أرادوا العير والله عز وجل أراد الأمر الآخر، فنفذ الله ما أراد. فقتل عدد من كفار قريش حوالي 70، وأسر منهم مثل ذلك العدد، وما كانوا يتوقعون مثل هذا. وأبو جهل فرعون هذه الأمة ممن قتلوا، وقد قتله ابناء عفراء شابين من الأنصار كانوا يسألون قريش الذين معهم المهاجرين أن يروهم أبا جهل لأنهم ما يعرفونه. فقيل لهم ماذا تريدون، أخبرهم بذلك العزم، قال لو رأيناه لا يمكن أن يفك سواد عيوننا عنه حتى يموت أو نموت. فالشاهد أنهم دل عليه، فلما دل عليه انطلق عليه الاثنين جميعا وضربوه حتى ألقاه بالأرض. وجاء عبد الله بن مسعود من المهاجرين الذين يعذبون في المدينة في مكة، فارتقى على صدره وحز رأسه الجبار ذا ماذا قال له في هذه الحالة التي هو فيها؟ يقول لك ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. يقول المكان هذا ما هو سهل. الشاهد أنه بعد المعركة رجع المسلمون إلى المدينة، والكفار الباقون رجعوا، وهناك أسرى أخذوا. فكان كفار قريش يتحينون الفرصة، وماذا يصنعون لما حدث بهم؟ فعزموا للعام القادم وجمعوا جيوشهم وقواتهم وجاءوا للمدينة. لما جاءوا للمدينة اتفق الصحابة في الأول، الرسول له رأي، ولكن أولئك الذين لم يحضروا المعركة أرادوا القتال وأرادوا الخروج، فلبس لأمته وسلاحه، ثم ندم بعضهم وقالوا لماذا أحرجتم الرسول عليه الصلاة والسلام وخالفتم يعني رأيه؟ فتنازلوا وجاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام على أن يبقوا بالمدينة، فقال لا، لأنه إذا لبس النبي لأمته يعني أخذ سلاحه واستعد للحرب لا يمكن أن يلقي ذلك حتى يقضي الله بينه وبين خصومه. فخرجوا، ورجع المنافق عبد الله بن أبي بعدد من الذين كانوا يتبعونه. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر جماعة من الصحابة أن يكونوا في جبل صغير يسمى جبل الرماة، وأمرهم أمرا قاطعا ألا يتركوا هذا المكان سواء انتصر المسلمون أو لم ينتصروا. فطلعوا على هذا الجبل الذي هو يحمي ظهور المسلمين، لأن هذا المكان فيه فتحة وفيه طريق من خلفه، هذا المكان يجلسون فيه ما أحد يقدر يدخل على المسلمين، يحمون ظهورهم. فحدثت المعركة، وفي بداية الأمر انهزم الكفار، انهزموا هزيمة منكرة. فالذين كانوا في هذا الجبل اجتهدوا، وقال بعضهم الغنيمة، وقالهم أميرهم أن الرسول أمرنا ألا نترك هذا المكان. فقال بعضهم الهدف والغرض هزيمة المشركين والكفار، وقد انهزموا. فنزل عدد منهم، وكان في تلك الحالة وفي ذلك الوقت في ذلك الزمن خالد بن الوليد ما زال على كفره، لم يدخل في الإسلام، وكان هو قائد أهل الخيل، تعرفون في الجيوش أصحاب الطائرات وأصحاب الدبابات وأصحاب كل جماعة لهم يعني عمل يقومون به، فكان هو يقود الخيالة أهل الخيل الفرسان. فلما شاهد المكان هذا تركه أصحابه وشاف تلك الفرصة، فجاءه من معهم من هذا المكان، الذين أمامهم لم يستطيعوا يردوهم لأن العدد الكبير راحوا كلهم، فلم يشعر المسلمون إلا والضرب في خلفهم في ظهورهم من الكفار. فاختلط الناس وصار ما صار، وقتل حمزة وعدد من الصحابة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شج وكسرت رباعيته، وحدث ما حدث بالمسلمين. وبعد ذلك ذهب الكفار، والمسلمون بعدما حدث بهم ما حدث أيضا رجعوا للمدينة، رجعوا للمدينة، منهم القتلى ومنهم الجرحى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شج وكسرت رباعيته. هذا الذي صار عندنا هنا. هذه الآية نزلت في ذلك بذلك السبب، آيات في سبب الهزيمة أو سبب ما حدث للمسلمين. قال المسلمون كيف يكون هذا ونحن على الحق وهم على الباطل؟ يعني كيف ينتصرون علينا ويقتل منا من يقتل وهم كفار مشركون؟ نحن ألحقهم على الباطل. فأنزل الله هذه الآية: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، قلتم أن هذا، يعني كيف يكون هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. هذا درس للمسلمين بأن المسلمين إذا خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالفوا كتاب الله عز وجل، لا يوجد النصر لهم، لأن الله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم. وهذه المخالفة في جزئية اجتهادا منهم، ظنا منهم أن الأمر انتهى، ولكن لما حدث ما حدث وقالوا أن هذا أنزل الله هذه الآية لتكون عبرة للمسلمين يستفيدوا منها، والقرآن والقصص الموجودة فيه والأحكام الموجودة فيه وما يحدث فيه هو عبرة للمسلمين حتى يعملوا به. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني في بدر قتلتم 70 وأسرتم 70، ثم حدث ما حدث بكم الآن، تقولون كيف يكون هذا والمخالفة منكم؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني كيف هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. هذا الذي حدث. ثم ذهب الكفار، راجعين إلى مكة، والمسلمون موجودين في المدينة، إلى أن وصلوا إلى حمراء الأسد. فجاء من يخبر المسلمين بأن قريش عزمت على العودة إلى المدينة لاستئصال من بقي من المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه قالها محمد صلى الله عليه وسلم، وقالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام عزم هو ومن معه إلى الخروج خلفهم، ومر شخص، فهذا الشخص وإن كان على دينه إلا أنه قابل الكفار هناك وقال لهم: إن محمدا ومن معه قد عزموا وأخذوا قواتهم وعازمون على استئصالكم، لأن عندهم من الحنق عليكم ما لا يعلمه إلا الله لما حدث بهم. هذا ألقى الرعب في قلوب أولئك الكفار، ثم رحلوا ولم يرجعوا. لكن الكلام الذي وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو من إلقاء الشيطان ومن عمل الشيطان والتخويف لأولياء الله. الآيات الموجودة في سورة آل عمران التي قبل هذه الآية، يعني ذكر الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، يعني فيهم الجراحات وفيهم كذا واستجابوا للرسول عليه الصلاة والسلام للذهاب. ثم أخبر الله عز وجل أن ما بلغهم من أولئك إنما ذلك تخويف من الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني القول الذي بلغكم على أنهم سيعودون إليكم ليستأصلوكم هذا كله من إلغاء الشيطان ومن تخويف الشيطان، وأولياءه هم الذين يخافون، أما أولياء المؤمنين فلا يخافون الله عز وجل، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الآية الموجودة في هذه السورة تبين هذا المعنى. إذن الخوف هنا الذي هو من إبليس من الشيطان، هذا هو الخوف الشرك، يعني من استرسل مع هذا الخوف وخاف غير الله عز وجل وظن أن غيره سيضره فهذا الخوف يكون خوف شرك. وأما المتوكلون المؤمنون بالله عز وجل فلا يدخل هذا الخوف عليهم، ولهذا قالوا أن الخوف أنواع، منه خوف السر. ما معنى خوف السر؟ يعني الخوف الذي يكون في قلب الإنسان، هذا يعمله عباد القبور، عباد الأولياء، الذين يتلقون النذور وينتظر الناس الذين يحملون نذورهم وصدقاتهم ويأتون بها إلى هؤلاء عباد القبور الذين يدعون المخلوقون من دون المخلوقين من دون الله عز وجل، هم يخافون القبور ويخوفون أولياءهم، يخوفون الناس، إذا جاءوهم خوفوهم، قالوا إذا لم تعملوا كذا أو تعملوا كذا سيصيبكم كذا. فإذا كان الخوف من صاحب القبر، من الوثن، من الشيء المعبود من دون الله عز وجل، إذا دخل في قلب الإنسان بأنك إن لم تعمل كذا فسيصيبك كذا، أو إنك إن أمرت هؤلاء ونهيتهم عن ذلك العمل فهذا سيصيبك ضرر إما في نفسك وإما في مالك وإما في أولادك، هذا التخويف إذا دخل على الإنسان فهذا خوف الشرك، يعني معناه أنك خفت من غير الله عز وجل وخفت من تلك الأنداد من دون الله عز وجل وتظن أنها ستفعل بك شيئا، وهذا كله من تخويف أولياء الشيطان لمن هم من أهل التوحيد يريدون أمر هؤلاء ونهيهم عن تلك المنكرات التي يرتكبونها. فهذا الخوف هو الذي يسمى خوف الشرك. حينما قال قوم هود لهود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ماذا قال لهم؟ قال اجمعوا آلهتكم وكل ما عندكم، أنا لا أخاف من ذلك ولا أخاف إلا الله عز وجل. أما إذا كان الخوف طبيعي فهذا لا يضر. ماذا قال موسى عليه السلام؟ ربي إني قتلت منهم نفسا وأخاف أن يقتلون، خرج منها خائفا يترقب، موسى نبي خرج خائف يترقب، خائف ممن؟ من فرعون وقومه. فهذا شيء طبيعي. فإذا كان الإنسان يخاف من عدو، يخاف من سبع، يخاف من شيء يضره، فالخوف من هذه الأشياء لا يضر، هذا لا يسمى شرك، بل على الإنسان أن يبتعد عن الأمور التي تضره. إذن موسى عليه السلام قال الله عز وجل عنه خرج منها أي من مصر خائفا يترقب، ولما أمره بالعودة وبالدعوة لهم وأرسله إليهم قال إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. إذن هذا الخوف الطبيعي لا يضر، ولكن الخوف الآخر الذي يخافه كثير من الناس من أصحاب القبور ومن الأولياء بأنهم قد يفعلون بك كذا، قد يصنعون بك كذا، هذا هو الخوف الذي الله عز وجل نهى عنه. فيجب للمسلم أن لا يخاف إلا من الله وأن لا يرجو إلا الله. ثم أورد الآية الأخرى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الشاهد للباب ولم يخش إلا الله، الخشية هي الخوف، فالذي لا يخشى إلا الله هذا هو المؤمن، أما الذي يخشى غيره فهذا هو الذي إن وصلت به الخشية إلى الخوف الذي يظن على أنه إذا عمل شيئا أنه سيحدث به ما يحدث فهذا هو خوف الشرك. لكن الآية هذه تحتاج إلى توضيح. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. العمارة تنقسم إلى قسمين، عمارة حسية مثل بناء المساجد، وبناء المساجد أمر طيب ومأمور به، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن فضلها وأن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ولو كان صغيرا. ولكن العمارة الصحيحة هي عمارتها بإقام الصلوات فيها، بذكر الله عز وجل، بتلاوة كتابه، هذه العمارة الصحيحة، تلك عمارة وهذه عمارة. لكن لو عمر الإنسان مسجدا وأصلحه وزينه وتركه هكذا ما دخل أحد فيه يصلي ولا يقرأ القرآن ولا يذكر الله فيه، هذه العمارة ما تفيد. إذن العمارة هي إقامة ما بنيت من أجله وهو إقامة الصلوات فيها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله هو الإيمان بأن الله عز وجل هو الخالق المتصرف المحيي المميت، وهذا ما يسمى بتوحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية لم يشرك فيه أحد إلا النادر، والله عز وجل يقول لنبيه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالمشركون الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى لا يقولون أن آلهتهم تخلقهم وترزقهم، وإنما يتقربون بها إلى الله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لكن لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وأمرهم بأن يمضوا على ما هم عليه ويصبروا على آلهتهم. إذن الإيمان بالله توحيد الربوبية لا ينكره أحد إلا المكابر، كما قال الله عز وجل عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لأنه لما دعا موسى فرعون وأخبره بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هو فكر في هذه الأشياء وقال: القرون الأولى من خلقها وهذه الأشياء من خلقها؟ فهو أخبر أن الله عز وجل هو الذي خلق هذه الأشياء وهو الذي سخرها، لكن هو لم يعترف بمثل ذلك وجحد هذه الأشياء. والله عز وجل أخبر بأنه كاذب في جحده، إنما يجحد بلسانه وهو يعترف في قرارة نفسه أن هذه المخلوقات لها خالق ولها مدبر. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، كانوا متكبرين، ظلموا المؤمنين وعملوا ما عملوا. والله عز وجل أخبر على أن جحدهم لهذه الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام ما هو إلا تكبر وعلو في الأرض. إذن الإيمان هو التوحيد، أي توحيد العبودية، أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. ولهذا عرفنا في هذه الآية قول المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يعرفون أن هذه لا تضر ولا تنفع ولا تخلق ولا ترزق، لكن يتقربون بها إلى الله، يجعلونها شفعاء لهم عند الله. والله قد نفى الشفاعة عن جميع المخلوقين جميعا إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والمشركون يعبدون الأصنام، أصنام بكثرة، هذه التي يتقربون بها إلى الله زلفى. مكة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكعبة 360 صنما، كل جماعة لهم صنم يعبدونه من دون الله يتقربون بها إلى الله عز وجل. ولهذا قال الله عنهم هذه الحكاية: قولهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن العبادة لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل. ومن أنواع العبادة وأهمها في حياة المسلم الخوف من الله والخشوع له والتوكل عليه والإيمان به، أي بكل ما أخبر به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ثم من صفات الذين يعمرون المساجد بعد الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر. وتجد في كتاب الله عز وجل أن الإيمان بالله يقرن في آيات كثيرة بالإيمان باليوم الآخر نفيا وإثباتا. يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. يؤمنون بالله واليوم الآخر، وآيات لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فمن آمن باليوم الآخر هذا حاله تصلح في هذه الدنيا، لأنه يعلم على أن بعد هذه الحياة في هذه الدنيا فيه موت، وبعد الموت فيه حياة. لأن الإيمان باليوم الآخر معناه الإيمان بالبعث والإيمان بما يكون في ذلك اليوم من حساب. فحينما تؤمن باليوم الآخر تعمل الأعمال الصالحة وتتجنب الأعمال السيئة، لأنك تعلم ستبعث وستحاسب. ولهذا كانت القضية الكبرى عند المشركين بعد قضية التوحيد إنكار البعث. إذا قرأت في كتاب الله تجد أن الأمم كلها إلا ما شاء الله كلهم تواطؤوا على إنكار البعث، لأنهم يستبعدون أن هذا الجسد بعدما يتفتت ويصير ترابا كيف يعود مرة أخرى. والله عز وجل أخبر عنهم هذا الإنكار وقال عنهم عن ذلك المشرك الذي جاء بعظم يفتته ويقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: أتزعم أن الله يبعث هذا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم، يميتك ثم يبعثك ثم يعاقبك ثم يدخلك النار. الله قال لهؤلاء الذين يستبعدون البعث وضرب لنا مثلا، أي هذا المنكر ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم أعطى أمثلة أنه يجعل لنا من الشجر الأخضر نارا، أشياء متضادة، وهذا معروف عند الناس، من الشجر الأخضر نارا هذا الذي يسمونه المرخ أو أشياء غيرها من الشجر، يأخذون واحد في واحد من الفروع حقها وينحتون بهذا في هذا حتى يطلع الشرر وهو أخضر. الشاهد أن هؤلاء الذين ينكرون البعث نسوا خلقهم، قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف أن الله عز وجل أوجده أولا. وفي العرف أن الإعادة أهون من الابتداء عند الإنسان، يعني الإنسان إذا عنده بيت انهد إعادته أهون من إنشائه من جديد، حدث فيه خلل يمكن يكمل هذا الخلل ويسدده. لكن الله عز وجل لا فرق عنده بين الإنشاء وبين الإعادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. فالإنسان لو فكر في حاله الأولى كيف أوجده الله عز وجل لما أنكر الإعادة. من أي شيء وجدنا الآن؟ أكثرنا في حوال 70 الآن، 80 السنة، كيف أوجدك الله عز وجل؟ يعني قبل 80 سنة ما منا ولا واحد موجود، يعني لو قدرنا الآن أكبرنا سنا عمره 80، قبل 80 أين كنا؟ ما حد يدري بنفسه فين أين كان. ثم أوجده الله بذلك السبب، وهو أنه يخلق الإنسان من ذكر وأنثى. تزوج هذا الرجل ثم حدث بينه اللقاء هو وزوجته، ثم حدث هذا الخلق من تلك النطفة المهينة، وليس النطفة كلها، إنما الحيوانات المنوية الموجودة فيها اللي هي بالملايين يمكن واحد منها هذا الطير الصغير الذي لا يرى. الله عز وجل يوجدك منه ويكون في بطن أمه. والله عز وجل ذكر المرحلة لهذا الإنسان حينما يكون نطفة مضغة ثم علقة ثم عظام، ثم يكسو العظام لحما، ثم ينفخ فيها الروح، ثم بعد ذلك يظهر لهذه الأرض. هذا الذي أوجدك بهذه الصورة قادر على إعادتك. فالإنسان الذي يفكر بعقله وينظر بعقله يعلم على أن البعث أهون من الإعادة، وأن من قدر على إيادك في الأول قادر على إيادك في المرة الثانية. إذن الإيمان باليوم الآخر هذا معناه، أنك كنت في هذه الحالة ثم مكنك الله في هذه الدنيا من هذا العمل، وأعطاك الحواس وأعطاك القدرة وأعطاك العقل لتميز به بين الخير والشر، وأرسل إليك الرسل وأنزل إليك الكتب. وكتاب الله بين أيدينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغنا البلاغ المبين، ما على المسلم إلا أن يعمل. العمل الصالح طرقه معروفة، لا يكون إلا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب أو سنة، فهو الذي علمنا، وهو الذي أرشدنا، وهو الذي نهانا، بين لنا طريق الخير وطريق الشر. كل واحد منا يقدم على ارتكاب المعصية وهو يعلم على أنه مخطئ، سواء القتل أو الزنا أو السرقة أو الكذب أو الغيبة أو النميمة، كل واحد يعرف هذا أنه خطأ. كل واحد من المسلمين سواء متعلما أو غير متعلم، كل الناس يعرفون مثل هذه الأشياء. إذن على المسلم أن يعمل الأعمال الصالحة، وأعمال الشر كل واحد يعرفها. ما في واحد يقول أني ما أدري على أن الكذب والغيمة والسرقة والزنا وشرب الخمر أن هذا حرام ولا مو حرام، كل الناس يعرفونه، إلا ما شاء الله إن كان واحد دخل في الإسلام جديدا وهو لا يعرف أحكام الشريعة الإسلامية، أو إنسان عاش في بادية ما اتصل بالناس، ممكن يكون عنده بعض الجهل في بعض الأشياء. أما الذي يعيش في هذا المجتمع في المدن في القرى التي فيها المدارس فيها الخطبة فيها العلماء فيها القرآن، كلهم يعرفون هذه الأمور، فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الأشياء. وأهم شيء في حياة المسلم هو الشرك بالله عز وجل، دعوة غير الله، عبادة غير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، هذا كله الشرك. الله عز وجل يقول فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذا أنت إذا كنت تؤمن باليوم الآخر بمعنى أنك ستبعث وستحاسب، فأنت في هذه الدنيا تعمل الأعمال الصالحة التي تستفيد منها حينما تنتقل إلى البيت الآخر، إلى الحياة الآخرة. هذه حياة الدنيا كلها معبر، الله عز وجل جعل هذه الحياة حياة زائلة، والإنسان قد يعمر هذه الفترة في هذه الدنيا، ثم هناك الحياة الأبدية. نحن الآن كما قلنا في الثمانينات مثلا، من يحفظ شيء مما سبق؟ كلما مضى ما كأنه مر عليك، أليس كذلك؟ أنتم سافرتم من بلادكم، ألا نسيتم كل ما تركتموه هناك، ما كأنكم عشتم هناك أي وقت من الأوقات؟ تمكثون هذه الفترة في هذه الديار المقدسة في مكة في المدينة، ثم تعودون فكأنكم لم تمكثوا لحظة هنا، ثم يأتي الموت للإنسان كلما سبق ما كأنه عاش في هذه الدنيا لحظة واحدة. ومعنى هذا أن للإنسان ما له من وقته إلا الذي هو فيه. الوقت اللي لك وأنت تدركه وتعرفه هذا الوقت الذي أنت فيه الآن، يعني قبل قليل المغرب ما مضى خلاص راح ما يعود مرة أخرى، واللي آتي ما تدري ماذا فيه. إذن أنت عملك في هذه اللحظة التي أنت فيها، فعليك أن تحسن الأعمال التي تستفيد منها، لأن الله يقول في كتابه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل ما نتكلم به مسجل على إما علينا وإما لنا، وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن الإيمان باليوم الآخر هو من ركائز الإسلام، وهو من الأمور المهمة في حياة المسلم. فكل واحد إن يعلم أنه سيموت، ونحن كلنا نعلم أننا سنموت، لكن الإنسان يعني الشيطان يلعب عليه ونفس الأمارة بالسوء والأمل يقول بعيد، يعني خلص من الآن حتى يأتي ذاك الوقت، وما يدري على أنه الموت أقرب إليه من شراك نعله، يمكن في لحظة يأتيك الموت وأنت لا تدري. وهذه من حكمة الله عز وجل، أخبر كل واحد بأنك ستتعمر حتى اليوم الفلاني، ممكن يعني يصرح ويمرح في تلك الفترة، إذا قرب الوقت هذا خلاص يحسن من حاله ويعمل هذا، لكن حكمة الله عز وجل أخفت ذلك، الإنسان ما يدري. معنى ذلك المطلوب منه أن يعمل باستمرار العمل الصالح، لأنه ما يدري متى يأتيه الموت، ما عنده خبر أنه سيأتيه الموت في الوقت الفلاني. والموت ليس على السن، إنسان يقول أنا ما زلت في الشباب، والشيطان يلعب على الشباب ويقول لهم أنتم ما زلتم في مستقبل العمر، تمتع في هذه الدنيا وعمل كذا، إذا كبرت بعدين خلاص يعني تحسن الأعمال وترجع إلى الله عز وجل. مع أنه بالعكس الموت في الشباب أكثر من الشيبان، الموت في الشباب أكثر من الشيبان، لا سيما في هذه المشاكل الموجودة في هذه الدنيا. إذن الإنسان ما يدري متى يموت، ما عليه إلا أن يحسن من أعماله حتى إذا مات يكون على خير ما مات، بحيث أنه يطلب من الله عز وجل حسن الخاتمة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. يعني المصلون الذين يحثون على الصلاة ويؤدون الزكاة هم الذين يعمرون المساجد، وعمارتها كما عرفنا بإقام الصلاة فيها. ولهذا ننظر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، هذا هو الأصل، تؤمن بالله وتؤمن بالبعث. فإذا آمنت بالله وآمنت بالبعث معناه لابد أن تعمل الأعمال الصالحة. من الأعمال الصالحة إقام الصلاة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، أي شهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، بعدها إقام الصلاة. والصلاة لأهميتها في حياة المسلمين عموما لم تفرض في الأرض، أي لم ينزل بها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما استدعاه الله عز وجل ونزل له إليه جبريل وأسرى به الله عز وجل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات السبع، من سماء إلى سماء إلى سماء إلى السماء السابعة، ثم فرضت عليه هذه الصلوات 50 صلاة. ثم حدث فيها طلب التخفيف، وسبق ما يحتاج إلى إعادة الحديث قد مر ذكره، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عرج به جبريل إلى الله عز وجل ثم فرضت عليه هذه الصلوات، ونزل وجد موسى عليه السلام وسأله من ماذا فرض عليه ربه، فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة، فأشار إليه أن يعود ويطلب التخفيف لأمته. وما زال التردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلت 50 5. وطلب موسى عليه السلام من الرسول أن يعود ويطلب لنا التخفيف، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم. فنادى مناد يعني بأن هذه الصلاة قد فرضت، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وهذا قول الله عز وجل، هي في العمل 5 وبالأجر 50 لمن حفظها وحافظ عليها. في هذه المساجد التي يقول الله عز وجل فيه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، هذه الصلاة تؤدى في المساجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وصل المدينة أول عمل قام به بناء المسجد، أول عمل بدأ به بناء المسجد. إذن المساجد إنما يعمرها المؤمنون بالله واليوم الآخر، يعمرونها بأي شيء؟ بالصلاة. إذن يجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها، لأنها من سنن الهدي كما قال عبد الله بن مسعود، وأخبر على أنه من ترك سنة نبيه فقد ضل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر على أن المسلم لا يجوز له أن يؤدي هذه الصلاة إلا في المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. في الحديث من جار المسجد قال الذي يسمع النداء، والأعمى الذي جاء للرسول وشكى عليه عدم القائد الذي يقوده إلى المسجد وفي الطريق حفر، فسأله هل يسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا، أجب لا أجد لك عذرا. إذن هذا أعمى، ولم يأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام في ترك صلاة الجماعة. وأخبر أن صلاة الجماعة ثقيلة على المنافقين، كلها ثقيلة، ولكن أثقلها عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، الرجل المريض ما دام يستطيع أنه يصل إلى المسجد يؤتى بها يهادى بين رجلين. ما معنى يهاد بين رجلين؟ فيه رجل هنا ورجل هنا، يمسك معهما حتى يقفوه في الصف. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يحافظون على الصلوات، صلاة الجماعة. فالمساجد التي تبنى وتترك من صلوات الجماعة هذه ما هي معمورة، كما قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. على المسلم أن يؤدي الصلاة حيث ينادى بها. الرسول أخبر في ناحية قال صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبعين وعشرين درجة. نحن لو نظرنا في دنيانا، كل إنسان عنده بضاعة يبيعها، إذا قيل له هذه البضاعة في هذا المكان تحصل المكسب ريال أو جنيه أو دولار، بدل ما تكسب ريال واحد أو دينار واحد أو دولار واحد، أنت تتقدم قليل كيلو فقط وتكسب فيها 30. هل هذا الرجل سيتأخر؟ سيبادر، وهو في الدنيا. إذن الله عز وجل رسول صلى الله عليه وسلم قال لك أن هذه الصلاة إن أديتها في البيت إذا قبلت فهي بصلاة واحدة، إذا جئت للمسجد فتضاعف لك 27. طيب الإنسان في هذه الدنيا يحرص على جمع المال هذا وسيتركه وسينتقل، لماذا ما يحرص على هذه 27 التي تكون في صحيفته ويجدها في قبره حينما يقدم على الله عز وجل؟ إذن علينا أن نحرص على أداء هذه الصلاة جماعة لننال هذا الأجر العظيم ولنتجنب الوعيد. والصلاة حينما نجد في بعض الكتب الفقهية يقولون صلاة الجماعة سنة، ليس المقصود بها السنة التي تقابل غير السنة، بمعنى أنك إن أديتها تثاب عليها وإن لم تؤديها لا تعاقب عليها، لا، صلاة الجماعة سنة كما قال عبد الله بن مسعود من سنن الهدي، يعني من سنن أهل الهدي، أي من هدي نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام هم بالجماعة الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. فهل يهم بشيء سنة يحرق على الناس بيوتهم؟ حاشا وكلا. ولهذا قال لقد هممت أن آمر جماعة أن يأتوا بحزم من حطب، وآمر الرجل أن يصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. لأن النساء ما تجب عليهم صلاة الجماعة والأطفال لا تجب عليهم. إذن ما هم بهذا إلا لأمر واجب، فيجب على المسلم أن يجعل هذه الصلاة واجبة من التي يجب عليه أن يؤديها حيث ينادى بها في صلاة الجماعة. هذه الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنها هي العهد، وأنها هي الفارقة بين المسلم والمشرك أو الكافر، كما في صحيح مسلم قال صلاة الذي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك. إذن ترك الصلاة كفر، أما التهاون في أدائها فعليه ذلك العقاب. وموسى عليه السلام لقد صدق ونصح حينما طلب التخفيف عن هذه الأمة، فهي الآن 5 صلوات، كيف لو كانت 50؟ الخمسة الآن ما أديت على وجهها. ولهذا من شفقة الرسول عليه الصلاة والسلام ورحمته بهذه الأمة حينما صلى صلاة التراويح في رمضان، صلى الليلة الأولى والثانية والثالثة، فكثر الناس لأنهم يحبون الخير، البعيدين اللي كان لهم مساجد بعيدة حينما بلغهم أن الرسول يصلي في رمضان جماعة حضروا، لأن صلاة الليلة الأولى ما كان عند الناس خبر، انتشر الخبر، الليلة الثانية امتلأ المسجد، الليلة الثالثة ضاق المسجد بالناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته في بيته وبيته ملاصق في المسجد يشاهد الناس فلم يخرج إليهم، جلسوا طويلا والصحابة لا يدقون الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤدبون لا يرفعون صوتهم فوق صوت النبي، بل بقوا فترة طويلة من الليل، فلما لم يخرج صلوا وتفرقوا، ثم صلاة الفجر حضروا جميعا يعرفون أن فيه شيء. فلما جاءوا لصلاة الصبح وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بهم قال لهم لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني يخبرهم أنا لست بنائم، أنا كنت أشاهدكم، لقد رأيت صنيعكم البارحة ولكني خشيت أن تفرض عليكم فلم تستطيعوا. لو فرضت صلاة التراويح ما يستطيع أن يقوم بها لأن الناس ما أدوا هذه الصلاة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لشفقته ورحمته بهذه الأمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لرحمته بهذه الأمة صلى الله عليه وسلم لم يخرج يستمر في صلاة التراويح، لأنه إذا استمر يخشى أن ينزل الوحي ويفرض هذه الصلاة على المسلمين فلن يستطيعوا أن يقوموا بها. ولهذا لما كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعاد الناس لصلاة الجماعة. لماذا؟ لأنه أمن نزول الوحي، لن تفرض بل هي سنة وبقت سنة، فكونهم يصلونها جماعة في عهد عمر بن الخطاب ومن بعده أمن الوحي، ما ينزل الوحي يقول خلاص هذه صارت عليكم فريضة، لأن الوحي ما ينزل إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصلاة يجب على المسلم أن يؤديها ولا يتهاون فيها. ونصيحة الإخوان الحجاج وهم الآن زوار: إذا كان الإنسان قبل الحج يتهاون في صلاة الجماعة، لأن الذين جاءوا كلهم يصلون بحمد الله، يعني الذي جاء للبيت يؤدي هذه الفريضة والركن الخامس معناه إن شاء الله أنه محافظ على الأركان التي قبل ذلك. لكن إذا كانت هذه الصلاة لا يؤديها جماعة، فمن شروط التوبة، من شروط الحج المبرور، من علامات قبول الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، أن الإنسان لما يرجع يغير من حالته التي كان عليها. فإذا كان يغش الناس، إذا كان يعتدي على الناس، إذا كان يتعامل بالربا، إذا كان يتعامل بالأمور التي لا تصلح وهو يعرفها، معناه إذا رجع وترك المعاملة بالربا، والربا الذي يسمى بالفائدة كما تعرفون، والربا حرام بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فإذا ترك الربا الذي كان يتعامل به وحافظ على صلاة الجماعة التي كان يتهاون فيها، وترك الغش إذا كان يحدث منه في البيع والشراء مع الآخرين يغشهم، إذا كان يقاطع جيرانه لا يصلهم، إذا كان أخلاقه ما هي صالحة مع الناس الآخرين تكون فيه شراسة دائما وخصام، إذا رجع وتغير حاله وأصبح سلوكه حسن، معاملته حسنة، محافظ على الصلوات، يتجنب المعاملات المشبوهة، فهذا دليل على أن هذا صار حجا مبرورا. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذا الحج المقبول عند الله عز وجل ليس له جزاء إلا الجنة، من علامات قبوله أن الإنسان تتغير أحواله، الحال الذي كان عليها لما يرجع تغير ذلك الحال كله، فهذا دليل على أن الرجل هذا إن شاء الله سلك هذا المسلك. ومن شروط التوبة والحج حينما الإنسان يأتي تائب إلى الله عز وجل وهارب إلى الله من ذنوبه التي ارتكبها، فمن شروط التوبة الإقلاع عن المعصية والندم على ما كان يعمله، وإعادة حقوق الناس إذا كان ظلمهم وأخذ أموالهم إليهم، لأن حقوق الناس الله عز وجل لا يظلم أحد لأحد، أما حقوقه التي له فالله عز وجل يعفو عنا يعفو عنك، لكن أنت ظلمت هذا، الظلم هذا الذي ارتكبته في حق أخيك المسلم سواء أخذت ماله أو اقتطعت شبرا من أرضه أو اعتديت عليه، هذا الله عز وجل لا يغفره حتى صاحب الحق هذا يسمح عنك. فإذا سمح عنك أو أعطيته حقه في هذه الدنيا خلاص ما بقي شيء. ولهذا يوم القيامة تكون المقاصة بالحسنات والسيئات. فإذا انتقل الإنسان من هذه الدنيا للآخرة وجاء الحساب يوم القيامة، ونحن نؤمن باليوم الآخر الذي فيه الحساب، إذا كانت هناك مظالم بين الناس، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كانت عليه مظلمة، من كانت يعني اعتدى على أخيه بمظلمة فعليه أن يتحلل منه في هذه الدنيا قبل أن يأتي اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار. الآن في دراهم في دنانير موجودة، لكن لما تطلع من هذه الدنيا لو كنت من أصحاب رؤوس الأموال هل تطلع بشيء للآخرة؟ ما تطلع إلا بالثوب. لو أعطوك أولادك ثوب طيب يعني كفن كامل طيب هذا زين، فهذا الذي تطلع به يوم القيامة تبعث ما عليك شيء، والناس يبعثون حفاة عراة غرلا ما يكسون إلا بعد ذلك. إذن الحساب يكون والمقاصة بين الناس بالحسنات والسيئات. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه وهو يذكرهم الأمثلة المحسوسة التي يدركون معناها، قالهم يوما: أتعلمون من المفلس؟ من المفلس؟ مثل ما نقول الآن من هو الفقير التعبان الذي لا شيء عنده؟ مننا في الدنيا نعبر نقول إنسان ما عنده لا رصيد ولا عنده عقارات ولا عنده أموال، هذا هو المفلس، هذا هو الذي ليس عنده. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، لأنهم هم قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار، يعني المفلس الفقير، هذا العرف الموجود عند الناس. فقال لهم لا، ليس هذا هو المفلس، المفلس التي يأتي يوم القيامة بأعمال من الخير مثل الجبال، حسنات، قراءة قرآن، حج، عمرة، صدقات، جهاد في سبيل الله، يأتي بهذه الحسنات الكثيرة. ولكن يأتي مع هذا وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، يعني عنده أيضا مظالم كثيرة، فتأتي المقاصة، الناس يطالبون بحقوقهم، ويوم القيامة ما حد يسمح لأحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد يقول نفسي نفسي. أنت في هذه الدنيا تفدي أباك وأمك وولدك وزوجتك بنفسك، لو تأتي الطائرات والقنابل والمدافع والجيوش تقوم أنت تتقدم أمامهم، لكن يوم القيامة لا، هذا لا يمكن، مما يدلك على أن ذلك اليوم يوم مهول، يوم يفر المرء من أخيه التي تدافع عنه في هذه الدنيا وأمه وأبيه الذين حنوا عليك وربوك، الطفل الذي أنت تقدم نفسك يعني فداء له، يوم القيامة هو يفر منك وأنت تفر منه. إذن هؤلاء الناس الذين ظلمتهم كل واحد يأتي يطالب بحقه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما في لا درهم ولا دينار، يؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، تلك الحسنات الكثيرة التي جاء بها كلها تفنى، ويبقى أناس يطالبون بحقوقهم. من أين يدفع الآن؟ الحسنات كلها راحت، مثل واحد في الدنيا يعمل سيارة يأخذ حقوق الناس ويعمل بها سيارة، ثم يأتي الوقت وهو مفلس فيأتون أهل الديون فيأخذون هذه الأموال، يحجرون عليه ويوزع هذه الأموال بين أصحابها، ولم يستكفوا بذلك ولم تكفهم فيأخذونه ويدخلوه السجن. لكن السجن الدنيا يختلف عن سجن عن الآخرة. ذاك الرجل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبقى عنده شيء، فيؤخذ من سيئاتهم وتطرح على ظهره فيلقى في النار، هذا هو المفلس يوم القيامة. إذن التائب إلى الله عز وجل هو في هذه الدنيا، إذا كنت ظلمت أخاك بأخذ مال أو عقار أو أي شيء ظلمته به أو اعتديت عليه في عرضه، فتتحلل منه في هذه الدنيا قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار. إذن عمارة المساجد بعد الإيمان بالله واليوم الآخر إقام الصلاة، والصلاة كما قلنا الركن الأساسي في حياة المسلم، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من ضيع الصلاة ما يمكن أن يصوم، في الغالب إذا يترك الصلاة خلاص يترك الصوم، كيف يجلس يعني يوم كامل لا يأكل ولا يشرب ولا يمارس شهواته وهو لا يصلي؟ إذن الذي لا يصلي ما يمكن أن يترك هذه أن يقوم بهذه الأعمال الأخرى. وآت الزكاة، الزكاة هي الركن الذي فرضه الله عز وجل على عباده، وفرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهو من الأمور الاجتماعية التي فيها التعاون والترابط بين المسلمين، والمسلمون لو يخرجون زكاتهم كاملة والآخذون لا يمد يده إليها إلا المحتاج لما بقي في المجتمع فقير يحتاج أبدا، هذا شيء معروف. الآن نعرف كثير من الناس عندهم الملايين، مئات الملايين، لو يخرجون زكاتها كاملة لأغنوا الحارة الموجودة التي يسكنون فيها، الحارة الموجودة أمامهم عندهم لو كان فيها 100 شخص أو أكثر من ذلك هذه الزكاة تكفيهم لحول كامل، لكن هم لا يخرجونها كاملة يبخلون بها. وأيضا الذين يأخذون تجد جماعة لا يستحقون الزكاة فيأخذون، لأن الزكاة لا تكون للقوي الذي يستطيع يشتغل، وإنما تكون للإنسان الفقير العاجز الذي لا يستطيع. أما الذي يستطيع يشتغل يؤمن له عمل ولا يستحق أن يأخذ من الزكاة شيئا. إذن الزكاة هذه فرضت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا هو الأصل، الإيمان بالله واليوم الآخر، شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا قبلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإذا أدوا ذلك أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.